أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطريق الثاني، النقل التاريخي، إما في نطاق التاريخ العام أو في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية. كان الكلام في الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي. قلنا الدليل الشرعي غير اللفظي كسيرة المتشرعة يتوقف على ركنين. الركن الأول إحراز وجود سيرة عقلائية معاصرة للمعصوم عليه السلام، والركن الثاني إحراز إمضاء الإمام المعصوم لهذه السيرة. كان الكلام في الركن الأول، كيف نحرز معاصرة السيرة، وأن هذه السيرة كانت موجودة أيام الإمام عليه السلام. قلنا توجد 5 طرق، تطرقنا إلى الطريق الأول وأثبتنا عدم تمامية هذا الدليل. قلنا أيضا بعض هذه الطرق كما تنفع لسيرة العقلاء تنفع لسيرة المتشرعة، يعني تنفع لإثبات أنه كانت سيرة للمتشرعة في ذلك الزمان. جيد. الطريق الثاني لإثبات السيرة عقلائية أو متشرعية، النقل التاريخي. من أين نستقي النقل التاريخي؟ إما من كتب التاريخ العام، توجد كتب للتاريخ، تاريخ الطبري، تاريخ ابن كثير، تاريخ ابن كثير، واضح، تاريخ ابن الأثير وتاريخ ابن كثير. ابن كثير له البداية والنهاية، وابن الأثير له الكامل في التاريخ. الطبري له تاريخ الأمم والملوك، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، تاريخ ابن خلكان. ما شاء الله كتب التاريخ العامة كثيرة، وللأسف الشديد أن التاريخ قد كتب بيد وعاظ السلاطين وغيرهم، ولذلك هناك مشروع إعادة كتابة التاريخ الإسلامي لسماحة العلامة الشيخ محمد هادي اليوسف الغروي، الآن عنده موسوعة التاريخ الإسلامي، يريد أن يعيد كتابة التاريخ، صدر منها 3 مجلدات، وإلى اليوم تطبق عن طريق مؤسسة الفكر الإسلامي. على كل حال، إما أن نأخذ هذه السيرة، نثبت أن السيرة كانت موجودة أيام المعصومين من كتب التاريخ العام. توجد كتب تاريخية أقدم من هذه الكتب التي ذكرتها لكم، واضح ولا؟ وإما من ماذا؟ وإما من الروايات الفقهية، لأن الروايات الفقهية تتطرق إلى بعض الأمور التي كانت موجودة أيام المعصومين سلام الله عليهم، تبين بعض المرتكزات التي كانت موجودة أيام الأئمة سلام الله عليهم. إذن هذان منبعان للتاريخ، كتب التاريخ العام والروايات الفقهية. لكن يبقى الكلام في اعتبار وحجية كتب التاريخ العام والحديث الفقهية. لبيان الحجية يوجد مسلكان، إما أن نقول بحجية الوثوق والإطمئنان، أن المدار ليس على حجية خبر الثقة، المدار على حجية الوثوق وتحصيل الإطمئنان، وبالتالي نتأمل في كتب التاريخ العام وفي الروايات الفقهية، إن حصل اطمئنان أخذنا بها، إن لم يحصل الاطمئنان لم تقم الحجية على الأخذ بها. هذا مسلك. المسلك الثاني هو ماذا؟ تجمع شرائط الحجية، كما لو كانت هذه الرواية الواردة في الفقه تامة سندا، يعني جميع رواتها ثقات. إذن يمكن الأخذ بكتب التاريخ العام مثل كتاب التاريخ اليعقوبي، أو الروايات الفقهية الخاصة بأحد مسلكين: إما أن نلتزم بحجية خبر الثقة، فإذا توفرت شرائط الحجية كون الراوي ثقة وغيره أخذنا به، وإما بالأخذ باعتبار الوثوق. واضح إن شاء الله. إذن هذا الطريق الثاني إذا توفرت شرائطه يمكن الأخذ به، وبالتالي ما هي منابعه؟ نذكر ثلاثة منابع. المنبع الأول الاستفادة من نفس الروايات الفقهية، نفس رواياتنا الفقهية، بعض الروايات تبين المرتكزات في ذلك الزمن، هذا مصدر. المصدر الثاني دلالات التاريخ العام، كتب التاريخ العام. والمصدر الثالث روايات العامة الفقهية في خصوص باب المعاملات. لماذا؟ لأن العبادات يا إخوة أمور توقيفية، الصلاة والصوم والحج وغيرها هذه أمور توقيفية تتوقف على إذن الشارع، والشارع دوره دور التأسيس في أغلب العبادات. طبعا بعض العبادات كانت موجودة، لكن أغلب العبادات الشارع أسسها، الصلاة الشارع أسسها، الصوم واضح إلى آخره. لكن أغلب المعاملات إمضائية، الشارع أمضاها، لا نقول جميعها، أغلبها. البيع كان موجود قبل الإسلام، الشارع أمضاها. الإجارة كانت موجودة قبل الإسلام، الشارع أمضاها. واضح ولا؟ والمعاملات تحكي عن مرتكزات عقلائية بين العقلاء. واضح ولا؟ خلاف المعاملات، المعاملات تلحظ فيها ماذا؟ تلحظ فيها تأسيس الشارع، أما المعاملات الشارع أمضى المرتكزات العقلائية والمعاولات والمعاوضات التي قام بها العقلاء. وبالتالي روايات العامة قد تكشف بعض الارتكازات العقلائية التي كان يمشي عليها العقلاء في معاملاتهم. عليكم السلام ورحمة الله. واضح إن شاء الله. إذن هذا الطريق تام، وهذا الطريق كما ينفع في السيرة العقلائية ينفع أيضا حتى في سيرة المتشرعة. واضح ولا؟ ينفع حتى في سيرة المتشرع التاريخي، قل لنا أن المتشرع بما هم متشرع كانوا يعملون كذا. الطريق الثاني النقل التاريخي، إما في نطاق التاريخ العام أو في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية. هذا مصدر، ويتوقف اعتبار هذا النقل على ماذا؟ على أحد أساسين. الأساس الأول إما على كونه، يعني كون النقل موجبا للوثوق والعلم، يعني يوجب حصول الإطمئنان، والإطمئنان حجة، أو هذا الأساس الثاني، أو على يعني على أساس تجمع شرائط الحجية التعبدية فيه، يعني في النقل التاريخي. ما هي شرائط الحجية؟ شرط حجية خبر الثقة أن يكون ناقلا عن حيث، لا أن يكون ناقلا عن حدس، أن يكون ثقة وغيرها من الشرائط. زين. وفي هذا المجال يمكن الاستفادة، ما هي منابع في هذا المجال، مجال النقل التاريخي، ما هي منابع النقل التاريخي؟ وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من الروايات نفسها. هذا المنبع الأول، يعني الروايات الواردة من قبلنا، من روايات نفسها، الروايات التاريخية، الروايات الفقهية نفسها، لأنها تعكس ضمنا جوانب من حياة الرواة والناس وقتئذ، يعني وقتئذ صدور الرواية. هذا المنبع الأول. المنبع الثاني كما يمكن الاستفادة ايضا من فتاوى الجمهور العامة في نطاق المعاملات مثلا. لماذا المعاملة؟ قال باعتبارها يعني على اساس كون المعاملات منتزعة احيانا عن الوضع العام المرتكز عقلائيا. واضح. المنبع الثالث الى جانب دلالات التاريخ العام، يعني يمكن الاستفادة من رواياتنا وروايات العامة الى جانب الاستفادة من دلالات التاريخ العام. هذا المنبع الثاني. ومن المنبع الثالث، من الطريق الثاني، ننتقل الى الطريق الثالث. الطريق الثالث يا اخوة، سنلاحظ انه ينفع لسيرة المتشرعة وربما لا ينفع لسيرة العقلاء، لكن القدر المتيقن منه انه ينفع لسيرة المتشرعة. نضرب لكم مثالا ثم نقنن القاعدة. افرضوا نحن نريد ان نثبت ان الشريعة تقول يكفي ان تمسح رأسك ببعض يدك، ببعض الكف، ما يشترط كل الكف، بعض الكف مثلا الاصابع فقط، هذا المقدار كافي في مسح الرأس او مسح الرجلين. نريد ان نثبت ان سيرة الاصحاب كانت جارية على انهم يمسحون ببعض كفهم لا بجميع كفهم. واضح. نقول هكذا: لو لم تكن سيرة الاصحاب جارية على المسح ببعض كفهم لكانت جارية على الطرف المقابل للمسح ببعض الكف. ما الذي يقابل المسح ببعض الكف؟ جميع الكف. فنقول الاصحاب لو لم يكونوا يمسحون ببعض كفهم لمسحوا بجميع كفهم. والمسح بجميع الكف يا اخوة، هل هو مقتضى الطبع العقلائي؟ لو يحتاج الى مؤونة وعناية زائدة. مجرد مسح الاصحاب بجميع الكاف لا يدل على الوجوب، يمكن مستحب. واضح ولا؟ اذا اثبتنا ان الاصحاب مسحوا بجميع كفهم هل نستطيع اثبات انه يجب ان نمسح بجميع الكاف؟ لا، يمكن من باب الاستحباب مسحوا بجميع الكاف، من باب الافضلية مسحوا بجميع الكاف. واضح. اذا لكي نثبت لزوم المسح بجميع الكف لابد من عناية زائدة، لابد من ورود روايات، هذه الروايات تقول يجب المسح بجميع الكف. واضح. خصوصا اذا لاحظنا ان الدواعي قد توفرت على صدور مثل هذه الروايات. ما هي الدواعي؟ كون مجرد المسح لا يدل على الوجوب، وكون المسح بجميع الكف هذا يحتاج الى عناية زائدة، الى عناية فائقة لابد ان تنص عليها الشريعة، وبالتالي لابد ان تكثر الاسئلة حول لزوم المسح بجميع الكف. واضح. اذا الدواعي متوفرة على لزوم المسح بجميع الكف ولا توجد موانع من النقل، ما المانع من ان ينقل الينا وان يصل الينا ان الشريعة الزمت المتشرعة بالمسح بجميع الكف؟ والحال 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 لم يصل الينا لا عين ولا اثر لقول الامام عليه السلام انه يجب المسح بجميع الكف. ما دام لم يصل اذا لم يكن. واضح ام لا؟ الوصول فرع الصدور، وحيث لم يصل نقول اذا لم يصدر، مع انه قد يصدر بس ما دام ما وصل الينا. واضح ام لا؟ والحال انت تقول ها كيف كيف يا أخ كيف ربما صدر ولم يصل؟ أقول ها لا يوجد داعي لعدم الوصول. لماذا؟ لأن هذا خلاف مقتضى الطبع العقلائي، لابد أن تتكثر الأسئلة ولا يوجد مانع من وصوله إلينا. واضح حولا؟ فحينئذ نقول حيث لم يصل إذن لم يصدر. قد تقول قد يصدر ولم يصل، نقول هذا لم صدر ولم يصل، هذا إذا كانت هناك ظروف تقية. هذا الأمر مو مقتضى مو على خلاف الطبع العقلائي، مقتضى الطبع العقلائي، لكن إذا آمن مخالف للطبع مقتضى العقلاء ماذا؟ أن يكثرون من الأسئلة. توجد دواعي ولا يوجد مانع من وصوله إلينا. واضح؟ إذن يا إخوة هذا الدليل. إذا تم ما عدنا روايات ولا عدنا سيرة إنهم يمسحون بجميع الكف، نقول إذا سيرتهم كانت جارية على المسح بماذا؟ ببعض الكف. واضح؟ إذا هذا الطريق الثالث ماذا مفاده؟ أن يكون لعدم قيام سيرة على المسح ببعض الكف لازم. ما هو اللازم؟ اللازم أن يمسحون بجميع الكف. هذا اللازم وهو المحس بجميع الكف هو منتف بالوجدان. ما عدنا روايات ولا عدنا سيرة تقول أنه يجب المحس بجميع الكف. ماذا منتف هذا اللازم بالوجدان؟ انتفى المس بجميع الكف، نقول إذن سيرتهم كانت جارية على المس ببعض الكف. واضح يا إخوة؟ لاحظوا هذا الدليل والاستدلال يتوقف على وجود خمس مقدمات. إذا اختلت مقدمة من المقدمات الخمس لا يمكن إعمال هذا الطريق الثاني. ما هي هذه المقدمات الخمس؟ التفتوا جيدا. هذه المقدمات الخمس هي ما يلي: أولا أنه ماذا؟ لابد من وجود خمس مقدمات. هذه المقدمات إذا توفرت يتم كلامنا. أولا أن المسألة لابد أن تكون محل الابتلاء لعموم أفراد المكلفين. إذا مو ابتلائية بعد ما تكثر الأسئلة. واضح ولا؟ مسألة ابتلائية مثل مسح الرأس، مسألة ابتلائية. هذه المقدمة الأولى. زين، الأمر الثاني لابد من توفر الدواعي على نقل هذه القضية، وإلا إذا دواعي ما موجودة ما في فائدة. الأمر الثالث عدم وجود ما يبرر الاختفاء، ما توجد موانع تمنع من اختفاء هذا النقل وعدم وصوله إلينا. واضح؟ والأمر الرابع هو ماذا؟ الأمر الرابع أنه لم تكن هناك حاجة إلى استعلام حكم المسألة. إن شاء الله راح نبينها إذا قريناها بتبين واحد واحد. انفصلنها هو السيد رحمة الله عليه. أولا المسألة تكون محل الابتلاء، ثانيا كون الحكم المقابل يتطلب سلوكا لا يقتضيه الطبع نفسه، ثالثا توفر الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة، رابعا عدم وجود مبررات للأخطاء، خامسا عدم وصول شيء معتد به في هذا المجال. واضح ان شاء الله؟ في نهاية هذا الطريق الثالث يبينها واحد واحد السيد الصدر رحمه الله. نقرأ هذا المقدار ولاحظوا هذا ينفع فينا، ينفع في سيرة المتشرعة. لماذا ينفع في سيرة المتشرعة؟ لان عدنا احنا من الشروط ماذا؟ عدنا احنا من الشروط توفر الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة. واضح ولا؟ ما يرد في حكم المسألة من قبل الشارع، مو من قبل ماذا؟ وليس من قبل سيرة العقلاء. نقرأ هذا المقدار. الطريق الثالث أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على الحكم المطلوب ما هو الحكم المطلوب في مثالنا؟ خلنا نطبق المثال. أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصر المعصى على الحكم المطلوب، ما هو؟ المسح ببعض الكف، كل مسح على الرأس، إما مسح ببعض الكف أو مسح بجميع الكف. احنا نريد نثبت أن كانت سيرة أن يمسحهم ببعض الكف. لازمون، ما هو هذا اللازم؟ اللازم هو المسح بجميع الكف، المسح بتمام الكف. يعتبر انتفاؤه، انتفاء هذا اللازم، ما هو هذا اللازم؟ المسح بتمام الكف وجدانيا. بالوجدان احنا ننفي هذا الشيء، كيف بالوجدان؟ ما عدنا روايات تثبت انه يجب المسح بجميع الكف، ما عدنا روايات. واضح هذا؟ فيثبت بذلك يعني بانتفاء اللازم وجدانا، بانتفاء وجوب المسح بتمام الكف وجدانا، قيام السيرة على ذلك النحو، يعني على ذلك النحو المطلوب، يعني قيام السيرة على المسح ببعض الكف، جواز المسح ببعض الكف. واضح؟ ونوضح ذلك في مثال كما يأتي، نوضح هذا الطريق في هذا المثال. لنفرض أننا نريد أن نثبت أن السيرة المعاصرة للأئمة عليهم السلام كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح، هذا اللي نريد نثبته، ببعض الكف في الوضوء، المسح ببعض الكف مثلا بالأصابع فقط. فنقول إن السيرة إذا كانت منعقدة على ذلك حقان، على المسح ببعض الكف، فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب، يعني عدم وجوب المسح بتمام الكف، مو عدم الوجوب المسح ببعض الكف، التفت، عدم وجوب الطرف المقابل، ما هو الطرف المقابل؟ المسح بتمام الكف. إذا أثبتنا أنه يجوز بالبعض، إذن المسح بالجميع غير واجب. واضح؟ متوجهين؟ التفتوا إلى العبارة. فهذا يعني انعقاد السير على المسح ببعض الكف سوف يكون دليلا على عدم الوجوب، يعني عدم وجوب المسح بتمام الكف لدى من يحاول الاستعلاء عن حكم المسألة، يحاول يسأل الإمام يستعلم منه فيغنيه عن السؤال. يعني فجاء فسيرة الأصحاب على جواز المسح ببعض الكف يغنيه عن يسأل، بعد ما يحتاج يسأل، السيرة كافية. وأما إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك، على المسح ببعض الكف، وكان افتراض المسح بتمام الكف واردا، هذا الاحتمال وارد يعني ممكن، واردا يعني ممكنا في السلوك العملي لكثير من المتشرع وقتئذ، يعني في ذلك الوقت، فهذا يعني أن استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين. ليش ينحصر بالسؤال؟ ليش يسألون؟ أكو بعد سيرة المتشرع كافي، كلهم يمسحون بجميع الكاف، ليش بعد نسأل المعصومين؟ لأن المس بتمام الكف لا يدل على الوجوب، فعل هذا دليل لبوي، واضح ولا لا؟ لسان له، يمكن يمسحهم من باب الاستحباب، من باب الأفضلية، هذا اللي لا. فيكون المكلف إذا شاف هذا الصحابي يمسح بتمام الكف يسأل الإمام، يقول له لازم بكل الكف، المسح بجميع الكف فيه عناية زائدة، يكفي أن يمسح ببعض الكف، المس بتمام الكف في عناية زائدة، هذه العناية الزائدة توجب تحقق الأسئلة وتكثرها بعض، لأن المسألة عملية محل ابتلاه. وكان افتراض المس بتمام الكف واردا في السلوك العملي لكثير من المتشبع وقتئذ، فهذا يعني أن استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين أو الرجوع إلى روايات المعصومين، لأن مسح المتشرع بتمام الكف لا يكفي لإثبات الوجوب. لماذا لا يكفي؟ إذ ربما هم جاءوا بهذا المس من باب الاستحباب، بتمام الكف باب الاستحباب، فما يثبت الوجوب. وحيث إن المسألة محل ابتلاء، المسح على الرأس محل ابتلاء، وحيث إن المسألة محل الابتلاء لعموم أفراد المكلفين، ووجوب المسح بتمام الكف يستبطن عناية فائقة تحفز على السؤال، ما هذه العناية الفائقة؟ لأن عناية فائقة يعني زائدة، لأنه يمكن أن تكتفي ببعض الكف، تزيد على الأصابع وتزيد على الكفة عناية، تحفز على السؤال يعني تدفع للسؤال، فمن الطبيعي أن تكثر الأسئلة في هذا المجال وتكثر الأجوبة تبعا لذلك، يعني تبعا لتكثر الأسئلة. أي مجال هذا؟ مجال جواء لزوم المس بتمام الكفة أو لا. وفي هذه الحالة يفترض عادة أن يصل إلينا مقدار من ذلك يعني من الأسئلة والأجوبة على أقل تقدير. لماذا؟ لاستبعاد اختفائي جلها، أغلبها تختفي. لماذا؟ مع توفر الدواعي على نقلها، فالمقتضي موجود، الدواعي مع توفر الدواعي على نقل هذه فالمقتضي موجود. قد تقول أيضا المانع موجود، يقول وعدم وجود ما يبرر الاختفاء، ما موجود مانع، فالمقتضي موجود والمانع مفقود. واضح؟ فإذا المقتضي موجود والمانع مفقود صار المقتضي فعلي بعين، أصبحت العلة تامة وخرجت العلة من النقصان إلى التمام. فإذا لم يصل إلينا ذلك يعني الأجوبة، نعرف أنه لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى استعلاف حكم المسألة عن طريق السؤال والجواب. ولاحظ حكم المسألة والسؤال والجواب ناظر في الغالب إلى ماذا؟ إلى سيرة المتشرعة. واضح ولا؟ وهذا يعين افتراض قيام السيرة على الاجتزاء بالمس ببعض الكاف. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني يعين افتراض يعني وهذا يعني عدم قيام سيرة على المس بتمام الكاف، وعدم وجود أسئلة وأجوبة تدل على لزوم المس بتمام الكاف، يعين افتراض قيام السيرة على الاجتزاء بالمس ببعض الكاف. واضح؟ وهذا الاستدلال يتوقف كما لاحظنا على كم؟ 5 شروط. الشرط الأول أن المسألة محل الابتلاء للعموم مثل مسح الرأس. الثاني، الشرط الثاني، وكون الحكم المقابل، المقابل لما نريد أن نثبته، ماذا نريد أن نثبت؟ المسح ببعض الكاف، ماذا يقابله؟ المسح بتمام الكاف. وكون الحكم المقابل كوجوب المسح بتمام الكاف في المثال الذي ذكرنا يتطلب سلوكا لا يقتضيه الطبع نفسه، طبع العقلاء ما يقتضي أن تمسح بجميع الكاف، هذا عناية زائدة، طبع العقلاء يقتضي أن تمسح ببعض الكاف. الشرط الثالث، وتوفر الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة. الشرط الرابع، وعدم وجود مبررات للإخفاء. واضح؟ توفر الدواعي هذا المقتضي، عدم وجود مبررات هذا عدم مانع. الشرط الخامس، وعدم وصول شيء معتد به في هذا المجال، في مجال لزوم ماذا؟ المس بتمام الكف لإثبات الحكم المقابل. ما هو الحكم المقابل؟ لزوم المس بتمام الكف من الروايات وفتاوى الجمهور. إذن لم يثبت المس بتمام الكف، إذن ثبت جواز المس ببعض الكاف. هذا تمام الكلام في وين؟ الطريق الثالث، الطريق الخامس، الطريق الرابع. حسن، الطريق الرابع ما هو؟ أن يكون للسلوك الذي يراد إثباته سلوك بديل، لو لم يكن كذلك مثل ماذا يا إخوة؟ التفتوا، حجية الظهور. العقلاء يعملون بحجية الظهور لو ما يعملون؟ يعملون. لو لم يكن الشارع يعمل بحجية الظهور لجاء ببديل، لقال أيها الناس لا تعملوا بالظواهر والظنون، اعملوا بالأخبار القطعية. لردع ولجاء بسلوك بديل. واضح ولا؟ وهكذا سلوك الناس قائم على العمل بحجية خبر الثقة، لو كان الشارع ما يعمل بحجية خبر الثقة لردع. واضح ولا؟ نجد الشارع في الموضوعات في بعض الموضوعات مثل القضاء، مثلا في القضاء في الشهادات اشترط البينة، شهود عدول، ومن بينة إلى بينة تختلف، ومن مكان إلى مكان. في السرقة اشترط شاهدين، في الخمر شاهدين، لكن في الزنا واللواط والعياذ بالله اشترط أربعة. واضح ولا؟ يعني عنده طريق خاص، الشارع عنده طريق خاص. فبالتالي في بقية الأمور لو الشارع عنده طريق خاص لقال أنا لا أكتفي بخبر الثقة، جئتكم بطريق بديل، شاهدين عادلين، أربعة شهود، عشرة شهود. واضح ولا؟ والحال أن هذا السلوك البديل لم يردنا ولم يصل إلينا. إذن الشارع أراد المبدل وهو خبر الواحد، ولم يرد البديل البين. الشارع أراد المبدل، حجية الظن، حجية الظواهر، ولم يرد البديل، حجية خصوص الأخبار القطعية. واضح، كلام متين لكنه ليس بسمين. يعني المتانة بمعنى القوة مو بمعنى السمنة. الطريق الرابع خصوصا يا اخوة، اذا كان يعني البديل يحتاج ان تأتي بطريق غير مألوف، اذا طريق غير مألوف وغريب تتوفر الدواعي على نقله. الطريق الرابع ان يكون للسلوك الذي يراد اثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة سلوك بديل. ماذا نريد أن نثبت؟ نريد نثبت ماذا؟ نريد نثبت حجية الظواهر، نريد نثبت حجية خبر الثقة. له سلوك بديل، ما هو السلوك البديل لخبر الثقة؟ نقول العمل بالأخبار القطعية. ما هو السلوك البديل لحجية الظهور؟ أنه لا، لابد أن تأخذ بالنص، ما تأخذ بالظاهر، تأخذ بالنص. واضح ولا لا؟ فرق بين النص والظاهر. النص له معنى واحد ما يحتمل معنى آخر، بينما الظاهر له عدة معاني لكن أحد المعاني أظهر وأقرب. له سلوك بديل على نحو لو لم نفترض ذاك الذي نريد إثباته، حجية الظهور، حجية خبر الثقة، يتعين افتراض هذا البديل، يتعين افتراض حجية النص وحجية الأخبار القطعية، ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة. غريبة حواقع أن الناس كلها تعمل بالنصوص، الظواهر ما تعمل بها. يعني الآن أنت إذا قلت فلان مات بس يعملون إذا قلت فلان مات، أما إذا قلت فلان طاح من جبل ما يرتبون إنه مات. أو إذا قلت شنو فلان قطعت الماكينة ها أو اخترقت الرصاصة ما يقولون مات، مو نصف الموت. وهو أربعة ولا زين. ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة. غريبة الناس تعمل بس بالأخبار القطعية أو أنها تعمل بس في النصوص فقط. لو كانت واقعة حقا هذه الظاهرة الغريبة، العمل بالأخبار القطعية والعمل بماذا؟ بالنصوص فقط، لسجلت وانعكست علينا باعتبارها هذه الظواهر على خلاف المألوف. وحيث لم تسجل يعرف أن الواقع خارجا كان هو المبدل. ما هو المبدل؟ حجية الظواهر، حجية خبر الثقة. لا البدل، ما هو البدل في مثالنا؟ حجية الأخبار القطعية وحجية النصوص فقط. ومثال ذلك أن نقول إن السلوك العام يا إخوة، ومثال ذلك أن نقول إن السلوك العام المعاصر للمعصومين كان منعقدا على اعتبار الظواهر، يعني حجية الظواهر والعمل بها. إذ لولا ذلك، يعني لولا حجية الظواهر، لكان لابد من سلوك بديل يمثل طريقة أخرى في التفي. إذا الظواهر ليست حجة لازم طريق آخر، ما هو هذا الطريق الآخر؟ حجية النص فقط. واضح ولا؟ وهذا مسلك بعد إذا واحد يقول أنا بعمل بس بالنصوص في القرآن، الظواهر ما بعمل بها، يعني آيات كثيرة ما بيعمل بها. ولما كانت الطريقة البديلة العمل بالنصوص والأخبار القطعية تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف، كان من الطبيعي أن تنعكس ويشار إليها، يعني في الأقوال وفي الأخبار. والتالي يعني الإشارة إلى السلوك البديل غير واقع فكذلك المقدم، يعني فكذلك المقدم غير واقع، واضح ولا؟ والتالي الإشارة إلى السلوك الغريب غير واقع. فكذلك المقدم، ما هو المقدم؟ وقوع السلوك البديل وتحقق السلوك البديل غير واقع. واضح إن شاء الله العبارة واضحة. والتالي يعني الإشارة والإنعكاس، إنعكاس هذا السلوك الغريب والإشارة إليه في الروايات وفي الأقوال غير واقع. فكذلك المقدم، يعني في الواقع لا يوجد ماذا؟ سلوك بديل. هذا الطريق الرابع. الطريق الخامس ما هي؟ الملاحظة التحليلية الوجدانية. يعني يا إخوة التفتوا، إذا عرض هذا الموقف على عرضه الإنسان على وجدانه وحلل هذا الموقف، يجد أنه لا يتردد في اتخاذ موقف معين، ويجد من سائر العقلاء أنهم لا يترددون. واضح أو لا؟ يعني أي ظاهرة، ظاهرة من الظواهر، تجد أن أي عاقل لا يتردد فيها. ما دام أي عاقل ما يتردد فيها، إذن هذه كانت موجودة أيام ماذا؟ أيام الأئمة. خب العقلاء أيام الأئمة أيضا كانوا موجودين. واضح. لكن التفتوا، هذا الطريق لا موضوعية له، هذا مو طريق برهاني. الطريق البرهاني يقول لك هذه مقدمة وهذه مقدمة، إن تحققتا تحقق المطلوب، لم يتحقق لم يتحقق المطلوب. هذا الأمر الخامس ليس أمر برهاني، أمر وجداني يخضع لوجدان كل إنسان. واضح. أنا أحلل هذه الظاهرة بوجداني، أجد أن هذا التحليل لا يختلف فيه اثنان، ربما شخص آخر يجد أن هذا التحليل يختلف فيه اثنان. واضح أو لا؟ إذن هذه الطريقة لا موضوعية لها، يعني ليست برهانية بحيث تحدث لها قالب استدلالي، إن تمت هذه المقدمة تم المطلوب وإلا فلا. لا. واضح أو لا؟ نعم، هناك أمر يساعد على برهنة هذه القضية الوجدانية التحليلية، وهي الاستقراء. نتبع العقلاء، يعني مو أقتصر على تحليلي أنا للمسألة فقط وفقط، وكفى الله المؤمنين القتال، كلا والف كلا، أبحث أتبع. وضع له، وبعد التتبع والتمحيص واستقراء تصرفات العقلاء وتحاليل العقلاء، أجد أن كلهم متفقين. هنا تصبح القضية برهانية من جهة الاستقراء لا من جهة التحليل الخاص. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الطريق الخامس، الملاحظة التحليلية الوجدانية، بمعنى أن الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه ومرتكزاته العقلائية، فرأى أنه منساق إلى اتخاذ موقف معين، ولاحظ أن هذا الموقف واضح في وجدانه بدرجة كبيرة، واستطاع أن يتأكد من عدم ارتباط هذا الموقف بالخصوصيات المتغيرة من حال إلى حال ومن عاقل إلى عاقل، بملاحظة تحليلية وجدانية بالوجدان والتحليل، أن هذا مو خاص بزمن دون زمن وموقف دون موقف. إذن هذا عام يشمل كل العقلاء، أمكنه هذا المحلل أن ينتهي إلى الوثوق بأن، يعني الوثوق عن الاطمئنان، بأن ما ينساق إليه، يعني ما يصل إليه من موقف حال عام في كل العقلاء. لكن هذا أمر وجداني ليس أمر برهاني، ولذلك يقول وقد يدعن ذلك، يعني تحليله الخاص الوجداني، باستقراء، يعني تتبع حالة العقلاء في مجتمعات عقلائية مختلفة للتأكد من هذه الحالة العامة. واضح ولا؟ مثلا أن الإنسان اجتماعي بالطبع، لو لا يجد نفسه اجتماعي، يذهب إلى المجتمع يشوف فعلا الناس اجتماعي كذا كذا، توصل نتيجة أن الإنسان اجتماعي بالطبع. وهذا طريق قد يحصل للإنسان الوثوق بسببه، يعني يحصل له الاطمئنان والوثوق بسببه، بسبب هذا الطريق، بسبب التحليل، بسبب الملاحظة التحليلية الوجدانية، ولكنه ليس طريقا استدلاليا موضوعيا، يعني ليس طريقا برهانيا. الطريق البرهاني هذا موضوع، ان تحقق تحقق المحمول، ان تحقق الموضوع تحقق الحكم، هذا الطريق البرهاني. الصغرى والكبرى تحققوا، النتيجة تتحقق. واضح ولا؟ هنا ما يوجد عندنا ضابطة انها اذا تحققت تحققت كل شيء، ولكنه ليس طريقا استدلاليا موضوعيا الا بقدر ما يتاح للملاحظ من استقراء للمجتمعات العقلائية المختلفة، لان الاستقراء بحد ذاته طريق موضوعي من البراهين الاستقراء، التتبع خصوصا اذا كان الاستقراء تام يفيد القطع بعد. متى ما تتبع تمام الجزئيات في هذه الحالة تحصل على القطع، خلاف الاستقراء الناقص الذي يفضي الى الظن او الاطمئنان. هذا تمام الكلام في الركن الاول من السيرة، وهو اثبات المعاصرة. ثبتنا كم واحد منهم؟ 4، ما عدا الاول ناقش فيه السيد الشهيد. الطريق الاول ناقش فيه، الاربعة لم يناقش فيها. واضح؟ يبقى الكلام في الركن الثاني وهو سكوت المعصوم، وهو الاهم، لان حجية السيرة نابعة من سكوت المعصوم وامضائه لهذه السيرة والسلوك. واما سكوت المعصوم يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.